إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى في رسالته من أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة، قال: ثامنا ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهي ما قد يجريه الله على أيدي بعضهم من خوارق العادات إكراما لهم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. كرامات الأولياء، الكرامات جمع كرامة، وهي ما يكرم الله به بعض خلقه، والأولياء جمع ولي، والمقصود هنا أولياء الله سبحانه وتعالى. والأولياء أو الولي هو كل من صحح عقيدته وصحح عمله، كل من وافق الشريعة في عقيدته وفي عمله، كما قال بعض العلماء: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. كل مؤمن يعني صحح عقيدته، تقي يعني صحح عمله. وهذا التعريف هو الذي جاء في القرآن الكريم، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ قال سبحانه: الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا العقيدة، وكانوا يتقون العمل، يتقون غضب الله عز وجل بفعل الطاعات واجتناب المنكرات. يقول: وهي أي الكرامات ما قد يجريه الله على أيدي بعضهم من خوارق العادات. العادة يا إخوان خلقها الله عز وجل على نسق معين اعتاد الناس عليه. مثلا العادة أن النار محرقة، أليس كذلك؟ العادة أن الإنسان إذا وضع يده في النار تحترق. العادة مثلا أن الإنسان لا يطير في الهواء. العادة أن الإنسان لا يمشي على الماء. العادة أن الإنسان لو ضرب بسكين أو بآلة حادة أنها تخترق جسده وتجري دمه. هذه العادة. العادة أن الإنسان لو سقط من شاهق كبير أنه يموت، هذه العادة، أو على الأقل يتأثر يصاب. فخرق العادة يعني أن يحصل أمر على خلاف العادة. مثلا إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، أليس كذلك؟ هل احترق؟ لا، خرق الله العادة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. واضح يا إخوان؟ شخص يسقط من شاهق، يسقط من الدور 20 مثلا على ظهره ولا يصاب بشيء، نقول هذا خرق العادة. خوارق العادات، أو نروح البحر مثلا ونجد شخصا يمشي على الماء، تطلع من الدوام تشوف واحد مارك يطير بجسده، هذه أشياء خارقة للعادة. هذه الخوارق العادات تحصل لثلاثة أصناف من البشر. الصنف الأول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والصنف الثاني الأولياء، والصنف الثالث الدجالون. مشعوذون دجالون تحصل لهم مثل هذه الخوارق للعادة. واضح يا أخوان؟ الأنبياء يخرق الله لهم العادة من خلال المعجزات، من خلال المعجزات، وتكون هذه المعجزة على سبيل التحدي لقومه أن يأتوا بمثلها، يعجز قومه بها، يعجزهم الله عز وجل لبيان أن هذا الشخص مؤيد من عند الله. معجزات الأنبياء كما تعلمون في القرآن كثيرة. في شخص يا إخواني ممكن اليوم يبتلعه الحوت ثم يخرج ولا شيء يؤذيه أو يصاب، ها؟ صعب، أليس كذلك؟ معجزات كثيرة وكرامات للأنبياء أكرمهم الله عز وجل بها. أما الأولياء فتحصل لهم كرامة، يكرمهم الله ببعض الأمور إكراما لهم رحمة بهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية حصر هذه الكرامات في أمرين، حصرها في أمرين رحمه الله. الأمر الأول في العلم، في العلوم والمكاشفات كما يقول، بمعنى أن الله يكشف لبعض الأولياء علما لا يتحصل لغيره. جميل. مثاله عمر رضي الله عنه حين كان يخطب عن المنبر ثم قال: الجبل يا سارية، مع أن المسافة بينهما آلاف الكيلومترات، وأنا ذاك ما في بث مباشر ولا شيء، لكن الله كشف لعمر حال المعركة ورآها ثم قال وبلغ سبحانه صوته لسارية. أو يقول شيخ الإسلام في القدرة والتأثيرات، أن يمنح البعض قدرة على أمور يعني لا يقدر عليها أي إنسان، لا يقدر عليها أي إنسان. مثل أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فلم تصبه، مثل يونس عليه السلام لما ألقي في البحر، مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يضرب الحجرة التي يعني عجز عنها الصحابة ثم تتفتت. وهكذا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم شجرة: تعالي، أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فتشهد لي الأعرابي. ينادي شجرتين فيستتر بها بهما عليه الصلاة والسلام، وغيرها يعني أمور خرق الله فيها العادات للأنبياء. الأنبياء ليس فقط معجزات، حتى كرامات قد يكرمهم الله عز وجل بشيء من الكرامات، أو تحصل للأولياء، وقد تحصل يعني بعض الخوارق للدجالين والمشعوذين. ها، اليوم أطلعني أخ على مقطع فيديو، الله أعلم بصحته، لكن ممكن يعني شخص يجرح يده بالسكين ويسيل الدم ثم يمسحها هكذا وتذهب الجروح، يذهب الأثر تماما. وغيرها كثير، شفنا أشخاص يأكلون الجمر، صح ولا خطأ؟ أشخاص يضربون أنفسهم بكذا ولا يتأثرون. هؤلاء يا إخوان دجالون. يأتينا سؤال هنا، سؤال مشروع، وهو كيف نميز بين الولي والدجال، بين الكرامة وبين الدجل والشعوذة؟ ها، نعم،
ولا يحدث بها أصلا.
قد يطلبها يا شيخنا، قد يطلبها، يعني مثلا يدعو الله في عز الصيف، ها، أن يسقيهم فيسقيهم الله سبحانه وتعالى، صح ولا خطأ؟ ها، حين كلامنا عن الدجال وعن الولي، ها شيخنا،
هذا الشخص كان من الصلاح.
أحسنت. يقول الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. هل هو محافظ على الطاعات على الصلاة، على الزكاة، الأمانة، الصدق، يجتنب المنكرات بأصنافها أم لا؟ واضح الآن الفرق يا إخوان؟ قال رحمه الله: وقد أنكر وقوع الكرامات المعتزلة والجهمية، وهو إنكار لأمر واقع معلوم، ولكن يجب أن نعلم أن من الناس في وقتنا من ضل في موضوع الكرامات وغالى فيها حتى أدخل فيها ما ليس منها من الشعوذة وأعمال السحرة والشياطين والدجالين، والفرق واضح بين الكرامة والشعوذة. الآن يأتي الشيخ ليبين الفرق، لكن لاحظوا وسطية أهل السنة، وسطية العقيدة السلفية في هذا، وسط بين الذين أنكروا الكرامات، وسط بين الذين غلوا في إثبات الكرامات، يعني حتى جعلوا أشياء لا تجوز شرعا جعلوها كرامة، كأكل أكرمكم الله، يعني فضلات الإنسان وعدرة الإنسان وكذا، وأنها أكل هذا كله يجعلونه من الكرامات، وهو في الحقيقة من معصية الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ في بيان الفرق، يقول: فالكرامة ما يجري على أيدي عباد الله الصالحين، والشعوذة ما يجري على يد السحرة والكفرة والملاحدة بقصد إضلال الخلق وابتزاز أموالهم، والكرامة سببها الطاعة، والشعوذة سببها الكفر والمعاصي. قال رحمه الله: حيا وميتا. تاسعا: ومن أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال، طبعا أنبه أن يعني كما أن المسلمين يتبعون سنن من كان قبلهم، يتبعون سننهم مو بس في الأعمال، حتى في العقائد يقعون في، يعني مثل احتفال بالمولد النبوي، منين أتى؟ من اتباع سنن النصارى. الغلو في الدين أحيانا منين أتى؟ من اتباع سنن اليهود، وهكذا. كذلك أهل السنة السلفيون قد يتبعون هذه الفرق المنحرفة من حيث لا يشعرون أو يتأثرون بشيء منها. ذلك بعض إخواننا ربما إذا جاء موضوع الكرامات يشمئز من هذا، يظن أن هذه كلها خرافات، هذا خطأ، هذا خلل في الاعتقاد، وربما يتطور به الأمر لأن يقول: يا ابن الحلال، هذا كل كلام يعني لا يقبل. وهذا لا شك كما قال الشيخ أنه إنكار لأمر معلوم. العوام أحيانا يكرمهم الله بكرامات عظيمة، حتى في الكويت ترى في تسمعون عن قصص في التراث أن أناس أكرمهم الله كثير، في يعني حال هلاك يدعو واحد مثلا، يذكروه مثلا بالعبد اللي دعا الله عز وجل فسالت المياه في عز الصيف، وغيرها كثير يكرم الله عز وجل بها. وحتى بعض الأخوة الآن يكرمهم الله بكرامات سبحان الله تأييدا لهم، يعني مو شرط تكون يعني مثلا أمر صعب في معاملة أو كذا، ثم جاءت موافقة أحد المسؤولين مشاها الله سبحانه وتعالى له، هيئه الله، وهكذا. فدائما نحذر يا إخوان من التأثر بأهل الغلو، ومن التأثر بأهل التساهل في أبواب الاعتقاد وفي أبواب المعاملات، أهل الغلو في الإثبات أو أهل الجفاء في أو أهل النفي لبعض المسائل والأخبار الشرعية. نعم. قال رحمه الله: حيا وميتا. نعم. لا تفضل إذا في موضوع. نعم.
بالنسبة لتعريف الكرامة.
نعم.
على سبيل التحدي هذا شيخ محترز.
هذا على سبيل التحدي الأنبياء.
محترز يعني.
نعم. مستحيل يكون عفوا يعني الولي ما يقول أتحداكم ثم يكرمهم الله، لا.
من الله عز وجل يعني يريه كيف يحيي الموتى.
نعم.
هذا ما فيه تحدي.
نعم.
هذا يعتبر كرامة ولا معجزة؟
ممكن تكون كرامة وقد تحسب أيضا معجزة، عرفت كيف؟ يعني لكن يظهر أنها إلى الكرامة أقرب.
يعني كذلك الكرامة تقع للنبي لا؟
نعم. يونس مثلا لما أخرجها الله من بطن الحوت إكراما له، صح ولا خطأ؟
يعني هذا شيء قيد في.
نعم نعم. الكرامة أحيانا قد يكرم الله سبحانه وتعالى صنفا من الأولياء وهم الذين إذا أقسموا على الله أبره، كما حصل لمن؟ للبراء، لما أقسم على الله ألا تكسر سن الربيع ثم عفوا عنه. انتبهتم يا إخوان؟ نعم. فهذه البعض يقول لك إعجاز، هي في الحقيقة ليست إعجاز، مو هو قاعد يتحداهم، لكن يعني يقسم على الله فيبره الله سبحانه وتعالى. ودائما هذه الأشياء يعني الاصطلاحية أمرها سهل، أمرها سهل. فإبراهيم عليه السلام لما طلب قد تكون هذه كرامة وليست كما تفضل تحديا لأحد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا تصير أشياء هي معجزات لا يستطيع الآخرون أن يفعلوها، وفي نفس الوقت كرامة. لما الصحابة يعني يشعرون بشدة العطش ثم يتفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، هي في الحقيقة معجزة ما أحد يقدر يسويها، وفي نفس الوقت كرامة لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم وأرضهم. لما يكثر الله الطعام ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه وكذا، هي في الحقيقة أيضا كرامة وفيها إعجاز. نعم.
بالنسبة للفرق بين الدجال والولي، دكتور ذكرت لك أن الولي ما يطلب الكرامة هو بنفسه، يعني هو صحيح ممكن يطلب الدعاء أن الله عز وجل، ممكن طالب أن الله عز وجل راح يستجيب لي ويولي الناس أن أنا مثلا طلبت،
أي هي ما هي على سبيل التحدي كم مثل ما تفضلت يا شيخ، يعني ما تكون على سبيل التحدي لغيري.
انا اقصد شيخ بين الفرق بين الدجال والولي.
نعم.
انه انت قلت لي انه ممكن يدعو الله، انه هو ممكن يطلبها.
نعم.
هو دكتور ما طلب الكرامه، هو طلب من الله.
اي يدعو الله.
الله عز وجل اكرمه.
نعم.
يعني هذا شيخ من الفروق، انه يكون هو اصلا ما طلب الكرامه يعني.
انت الان
عارفهم شيخ، هو يطلب الكرامه لذاته.
نعم.
ثم قال شيخ الاسلام.
انا شوف انا كني فهمت النقطة. وإن كان أنت للحين ما وضحت ليها شو اللي تقصده بالضبط، يعني تقصد أن الولي هذا مثلا يدعو الله بالسقيا فيكرمهم الله ويسقيهم. قبل يا أخوان يعني البدو يسولفون الشياب وكذا، يقولوا فلان معروف مستجاب الدعوة، وكانوا إذا يعني أهلكوا عطشوا قالوا فلان ادعو الله عز وجل ادعو الله يسقينا، وهذا يجوز توسل بدعاء. يقول سبحان الله وهو نفسه ما يدعو بأي شيء، مو من النوع اللي حتى نفسه ما يدعو، يقول سبحان الله إذا دعا فلان يعني يكون تكون استجابة الله سبحانه وتعالى له يعني شبه يعني أنها متحققة إن شاء الله، كما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك من هو مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ف هذا الشخص ما طلب ليثبت أنه هو ولي، تقصد هذه؟ أي نعم. لكن هو دعا الله عز وجل بتفريج الكربة مثلا أو كذا، نعم هو كذلك، يعني ما يطلبها على أساس مثل الإعجاز اللي يحصل للأنبياء، لا، لكن يطلب الأمر وقد يكون فيه نوع من الصعوبة، فيه خرق للعادة، الصيف مثلا ما ينزل مطر، ما ينزل تجي السقيا أو كذا، ما تربع الأرض أو كذا، أشياء مثل هذا كثيرة. الإنسان مثلا مصاب بالسرطان، ما سمعت عن حالات ثم بالدعاء أزال الله عنه السرطان، يفتشون في جسده كله ما في أي أثر، تحصل ما تحصل أمور كثيرة من هذا القبيل والله أعلم. نعم نعم. الكرامة
المعجزة والكرامة،
نعم،
يعني هذه هم أمر خارق
للعادة. نعم. الفروق أذكر لك إياها في نقاط محددة. المعجزة تكون مع ادعاء النبوة، أنه يقول أنا نبي، جيد، والمعجزة تكون على سبيل التحدي، على سبيل التحدي لقومه يأتون بمثل. لكن الكرامة قد يكرم الله الإنسان وليس على سبيل التحدي، وهو لا يدعي أنه نبي، إذا ادعى أنه نبي هو كذاب، عرفت كيف يا شيخنا؟ خصوصا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت الآن؟ نعم. لو تقرأ شيخ محمد ومن أصول أهل السنة والجماعة.
قال حفظه الله تعالى تاسعا: ومن أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال اتباع ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، اتباع ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما، واتباع الخلفاء الراشدين خصوصا، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ولا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله كلام أحد من الناس. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وبعد أهلهم بكتاب الله وسنة رسوله يأخذون بما أجمع عليه علماء الأمة. وهذا هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه بعد الأصلين الأولين: الكتاب والسنة. وما اختلف فيه الناس ردوه إلى الكتاب والسنة عملا بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهم لا يعتقدون العصمة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصبون لرأي أحد حتى يكون مخالفا للكتاب والسنة، ويعتقدون أن المجتهد يخطئ ويصيب، ولا يسمحون بالاجتهاد إلا لمن توفرت فيه شروطه المعروفة عند أهل العلم.
اليوم كثيرا ما نسمع أن فلان اجتهد وأخطأ، جيد. والسؤال كما تفضل الشيخ: ولا أهل السنة لا يسمحون بالاجتهاد إلا لمن توفرت فيه شروط الاجتهاد، ها؟ أما أن كل واحد اجتهد يدلي برأي ويقول بقول ويفتي بفتوى فهذا من الخطأ، كما أن الطب لا يمارسه إلا الأطباء، فإن الاجتهاد في الفتاوى الشرعية لا يمارسها إلا من عرف بها وتوفرت فيه الشروط. نعم. يقول: ولا إنكار عندهم.
يقول: ولا إنكار عندهم في مسائل اجتهاد السائر، فالاختلاف عندهم في المسائل الاجتهادية لا يوجب العداوة والتهاجر بينهم كما يفعله المتعصبة وأهل البدع، بل يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض، مع اختلافهم في بعض المسائل الفرعية بخلاف أهل البدع، فإنهم يعادون أو يضللون أو يكفرون من خالفهم.
الله أكبر. يعني شوفون الشيخ ذكر صفة أهل السنة في حال وقوع الخلاف، وثم ذكر صفة أهل البدع رحمة الله عليه رحمة واسعة. هذا يا أخوان يعني ينبغي أن ننتبه له، أن الاجتهاد الساغ الأمور التي يسوغ فيها الاجتهاد، ها، يتسع فيها الصدر، الأمر فيها سهل، لا يصلح أن نلبسها لباس المنهج، جيد. يعني البعض يظن أن بعض مسائل الفقه من مسائل المنهج، نعم قد تكون هناك بعض المسائل الفقهية تدخل في كتب العقائد لأنها أصبحت شعارا لأهل السنة، صح، ولكن وقد تدخل في المنهج، لكن هناك مسائل اختلف فيها العلماء السابقون، لا يصلح أن تأتي اليوم وتنفي هذا الخلاف، ها، أو تجعل من يقول بهذا القول، ها، في سلفيته نظر. جيد. ترى نحن الحمد لله الأمر هذا عندنا أخف، ممكن في الكويت، لأن الكويت تأثرت دعوة الألباني كثيرا، لكن يوجد في بعض الأقاليم من يفعل هذا. يعني مثلا قضية وجه المرأة، هل هو عورة أو ليس بأم ليس بعورة، جيد، يجي الأخ الكريم يجعل هذه المسألة من مسائل الطعن في منهج الشخص، بل مسألة تارك الصلاة تكاسلا هل يكفر أم لا يكفر، يجي واحد يأخذ بقول الجمهور في بعض الأخوة يجعل المسألة كذا متعلقة بالإرجاء وكذا، وهذا الكلام لا يستقيم، عفى الله عنه وعنه. نعم نعم شيخنا، الخاتمة.
قال الخاتمة: ثم هم مع هذه الأصول،
ثم هم نعم مع هذه الأصول،
ثم هم مع هذه الأصول التي مر ذكرها يتحلون بصفة، نعم هم قصدنا
هم، نعم
يتحلون بالصفات العظيمة هي من مكملات العقيدة، ومن أعظم هذه الصفات أولا أن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة عملا بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقلنا على ما تجيب الشريعة خلافا للمعتزلة الذين يخرجون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عما تجيبه الشريعة، فيرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة أمر المسلمين إذا ارتكبوا معصية، وإن كانت دون الكفر. فأهل السنة والجماعة يرون مناصحتهم في ذلك دون الخروج عليهم، وذلك لأجل جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والاختلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا
عندك. ولهذا
ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من هذا في إزالته،
أكثر
من الذي في إزالته. ثانيا، ومن صفات أهل السنة والجماعة المحافظة على إقامة شعائر الإسلام.
والله يا إخوان، حتى الوقائع المعاصرة تثبت هذا الكلام، إن سبحان الله يعني كلام أهل العلم، لزومهم للسنة في قضية الصبر على ظلم وجور السلاطين، والسعي للإصلاح السليم من العواقب الوخيمة، هي الطريقة السليمة. سبحان الله، شوف الثورات في هذا العصر كثير، ما تصير ثورة ثم تظهر آثارها سيئة متى؟ بعد حين، اقتصاديا وأمنيا وكذا. أسأل الله يعافينا وإياكم. نعم شيخ.
ثانيا، ومن صفات أهل السنة والجماعة المحافظة على إقامة شعائر الإسلام من إقامة صلاة الجمعة والجماعة، خلافا للمبتدعة والمنافقين الذين لا يقيمون الجمعة والجماعة. ثالثا، ومن صفاتهم قيامهم بالنصيحة لكل مسلم والتعاون على البر والتقوى، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. بقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.
هذا دائما يا إخوان، هذا المسلك، بيان أهمية الأعمال الصالحة ومكارم الأخلاق والمحافظة على الجمع والجماعات والبر والتقوى، كثيرا ما يذكره أهل السنة في مصنفاتهم الاعتقادية، فذكره مثلا الإسماعيلي، وذكره كذلك الصابوني رحمه الله، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكرها ابن قدامة، وذكرها البعلي، ذكرها الكثير في متونهم العقدية لأهميتها البالغة، لأن هناك ارتباط وثيق بين العقيدة والخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا. كلما كان الإنسان بالله أعرف كان له أتقى وأخوف، بخلاف الأخوة الذين جعلوا مسائل الاعتقاد مسائل جدلية للجدال فقط مع أهل الباطل. لا شك أن مجادلة أهل الباطل من الدين ومن نصرة السنة، لكن نحن في المقام الأول نتعلم العقيدة ليعظم إجلال الله في قلوبنا، وليعظم قدر الله سبحانه وتعالى في قلوبنا، ولتحصل التقوى المرجوة. ولذلك العلم الشرعي من شروطه المهمة أن يتصف بأحد الصفتين أو بكلتيهما. الأولى أن يزيد اليقين، علوم الاعتقاد والتوحيد، والثانية أن يثمر العمل. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، يحقق اليقين ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. هذا هو كما قال الشيخ السعدي، هذا هو العلم النافع. أما أني أنا أدرس العقيدة فقط للجدليات، كم أساءت هذه الطريقة لمعتقد أهل السنة. شوف الشيخ بن باز لما يشرح الواسطية، نادرا ما يشير إلى كلام أهل الباطل للمبتدئين طبعا، حتى يتدرجون ثم يصل إلى الاطلاع على مصنفات أهل السنة في الرد على أهل الباطل وكشف شبهاتهم وبيان زيف عقائدهم المنحرفة. أما أن تكون الأصل في دراسة العقيدة فقط الجدل ولا يكون لها أثر مسلكي على حياة الإنسان، هذا خطأ. لذلك الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الواسطية رحمة الله عليه، ما أدري هو الشيخ زادها ولا موجودة في الأشرطة، كان يذكر الآثار المسلكية لكل صفة من صفات الله عز وجل اللي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية. فلهذا لا يستغرب من الشيخ حفظه الله تعالى أن يذكر هذه الأمور في خاتمة هذه الرسالة المباركة في العقيدة. نعم شيخنا. رابعا،
ومن صفاتهم ثباتهم في مواقف الامتحان، وذلك بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء.
نعم.
خامسا، ومن صفاتهم أنهم يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، وينهون عن الفخر أو ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والظلم والترفع على الناس عملا لقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وبقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا شيخ محمد. بهذا نكون ختمنا هذه الرسالة المباركة النافعة التي هي كالتذكرة للمتقدمين وكالتأصيل للمبتدئين. نسأل الله أن يعظم لمؤلفها الجزاء وأن يجعلها حجة لنا يوم لقائه لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.